بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، كم أنا سعيد بهذا اللقاء المتجدد، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يصاحبون هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. لما تذكرنا سيرته وذكرنا قصصه، ووالله ما ذكرناها إلا لمحبتنا له عليه الصلاة والسلام. أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينشر دعوته، انقسم الناس أمامه إلى أقسام، منهم من أسلم وصدق كبلال كأبي بكر عمر، منهم من أعرض وكذب مثل أبي جهل أبي لهب أمية بن خلف، ومنهم من صدق بالإسلام وعرف ضلال عباد الأصنام، لكنه مع ذلك لم يستطع التغلب على شيطانه وجبن عن مخالفة قومه. انظر مثلا إلى أبي طالب. أبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان شيخا كبيرا، كان يحوطه ويحميه، كان يمنع قريشا من إيذائه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة بكل صراحة: لم تنل مني قريش ما تريد إلا بعد وفاة أبي طالب. هذه تزكية، يقول فعلا قريش لم تستطع أن تصل إلي بالأذى إلا بعدما مات الرجل الذي كانوا يستحون منه، كان له عندهم شأن ومكانة، بعدما مات ذاك الرجل استطاعت قريش أن تؤذيني. طبعا قريش حاولت التفريق بين أبي طالب وبين النبي عليه الصلاة والسلام بكل سبيل. تأتي قريش يوما إلى أبي طالب يعرضون عليه الأموال ليخلي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم فيأبى. يوم من الأيام أتوا إليه ودفعوا إليه أحسن شبابهم، دفعوا إليه شابا جميلا نضرا له منصب عندهم، له جاه نسب. قالوا له: يا أبا طالب، أنت الآن تمنعنا أن نأخذ ولدك، طبعا هو ابن أخي لكن تجوزا يقولون ولدك، تمنعنا أن نأخذ ولدك خوفا عليه. طيب نحن عندنا الآن فكرة جديدة، نعطيك هذا الولد، يكون ولدك من اليوم إلى أن يموت وتعطينا محمدا هذا نتفاهم معه. فقال: سبحان الله، عجيب، تعطوني ولدكم أربيه لكم وأكبره لكم وأنفق عليه، وأعطيكم ولدي تقتلونه؟ والله إنكم أغبياء. ثم طردهم بين يديه. بل وصل الأمر بقريش أن هددته وهو السيد المطاع فيهم أن تطرده من مكة، وأخذ سادة قريش يستعدون العرب والقبائل عليه، وهو صابر لا يتراجع عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يردد في نواديهم قائلا: كذبتم لعمر الله نبزا محمدا، يعني أنتم تقولون إنني سأترك محمدا عن قريب، والله كذبتم أن أترك محمدا، كذبتم لعمر الله نبزا محمدا، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه، يقول لا يمكن أن نسلمه أبدا لكم، حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وإنا لعمر الله إن جد ما أرى، إذا قلبتم الأمر جد وتعملون حرب لتلتبسن أسيافنا بالأماثل، والله أن نقاتلكم بالسيوف شهورا وأياما وحولا مكررا علينا، وتأتي حجة بعد قابلي. وكان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في أبيات كثيرة، منها أنه كان يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل، لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد، ودأبي به دأب المحب المواصل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا تبعناه على كل حالة من الدهر، جد غير قول التهازل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. طبعا هذا الكلام يا جماعة يدل أن أبا طالب في الحقيقة كان مصدقا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تسمعه يقول: لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا تبعناه على كل حالة؟ بل كان أبو طالب في شعر آخر يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة. اسمع إلى الذي يمنعه. طيب ما دام تدري أنه خير البرية دينا، ليش ما تتبعه؟ قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ثم قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. يقول: أنا أعلم أنك على حق، لكن الذي يمنعني من اتباعك خوفي من مسبة قومي لي. طبعا مضت الأيام واشتد أذى قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسته مع المؤمنين في شعب بني عامر، ومنعت الناس من معاملتهم أبدا، لا في بيع لا في شراء لا في نكاح لا في نصرة حرب ولا غير ذلك. يعني أنواع المقاطعة كلها، مقاطعة اقتصادية، مقاطعة أمنية، مقاطعة اجتماعية، كل أنواع المقاطعة. حبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشعب، يعني في وادي بين جبلين، أدخل المسلمون فيه كرها، فيأتي أبو طالب بأبنائه العشرة ويدخل معهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصبر على فراقه. كان أبو طالب إذا جن عليهم الليل ونام الناس قام من على فراشه ومضى إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى شدة المحبة، ثم جعل يقول: يا ابن أخي يا ابن أخي قم قم. يفتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه فإذا عمه عند رأسه في هالليل، يقول: ما تريد يا عم؟ لبيك. يقول: قم قم وذهب إلى فراشي ودعني أنام على فراشك. فعلا يذهب النبي صلى الله عليه وسلم وينام على فراش أبي طالب، ويضطجع أبو طالب على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويلتحف بلحافة. يا جماعة تدرون لماذا؟ يخاف أن يأتي أحد لقتل النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل، فيريد أبو طالب أن يقع السيف فيه لا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفديه بروحه. بالله عليكم، هل رأيتم حبا أعظم أو أجل من هذا الحب؟ تمر السنوات في هذا الشعب، وأبو طالب محبوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، يجوع لجوعه، يبرد لبرده، يحزن لحزنه، يتعب لتعبه، حتى إنهم كان قد أصابهم شيء عظيم في الشعب من شدة الجوع. حتى إنهم يعني أحد الصحابة يقول: ذهبت مرة لأجل أن أقضي حاجتي، يريد أن يتبول، يقول: أثناء قضاء الحاجة أثناء التبول سمعت بشيء تحت بولي، يعني يضرب البول فيه، لا يضرب في التراب، يضرب في شيء، يقول: فتلمست في هذا الظلام فإذا قطعة من جلد بعير. لاحظ، ما هو بقطعة لحم، قطعة جلد بعير. يقول: فأخذتها وأحرقتها ثم فتتها، فجعلت أخلطها بالماء فأشربها 3 أيام فكفتني من الجوع. لاحظوا يا جماعة، قطعة من جلد بعير. إذن وصل بهم الحال فعلا إلى جوع لا يكاد أن يوصف. بعد هذه 3 سنوات خرجوا من الشعب، وأبو طالب لا يزال محبا للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان أبو طالب مكذبا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو طالب لا يزال يعبد أصناما، هل هو معنى ذلك أنه مكذب، أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق؟ لا والله، ما كان مكذبا، كان يعلم في داخل نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق. الدليل على ذلك هو ما تقدم، لما كان يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، إذا ما الذي يمنعك من اتباعه؟ لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ويمضي عمر أبي طالب وهو يعرف الحق، لكنه لم يجرؤ على اتخاذ القرار الشجاع، كان متخوفا فعلا من مسبة قومه واستهزائهم، حتى كبرت سنه ورق عظمه واقتربت منيته وهو يعرف الحق ويتخوف من اتباعه. طيب، انتقل معي الآن سنوات، أبو طالب يكبر وكل مرة يريد أن يتبع الدين، لكنه ما عنده شجاعة، ما عنده بطولة، ما كان عنده قدرة أن يطأ على أنف الشيطان وأن لا يلتفت إلى الآخرين. هذه يا أخي مصلحتك أنت، ليست مصلحة غيرك، وإنما ينبغي لك إذا علمت أن هذا حقا تتخذ القرار الشجاع. اسمع إلى أبي طالب بعدما اقتربت منيته، بل حضرته الوفاة، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليه مسرعا حتى دخل عليه، فإذا عنده جبال الكفر، أبو جهل، عبد الله بن أمية، مجموعة من الكفار. وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه ينظر إلى هذا الشيخ الكبير الذي طالما منعه من قريش، طالما تحمل ضيق العيش، يؤذى ويقاطع فيتحمل ما دام ذلك لأجل محمد صلى الله عليه وسلم. يتذكر أبا طالب لما كان في الشعب يجوع لجوعه ويحزن لحزنه وينصب لنصبه ويتعب لتعبه، الشيخ الكبير الذي 3 سنوات وهو يدافع عنه وقبلها سنين ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب على فراش الموت وروحه تقعقع في حلقه وهو ينتفض للموت، فإذا هو صلى الله عليه وسلم يدافع عبرته ويتذكر حياة عمه، يتذكر جوعه ونصبه وحبه وتعبه، فيستجمع النبي صلى الله عليه وسلم قواه ويقول برفق ولين: يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد لك يوم القيامة. قل لا إله إلا الله كلمة ما قال تنفعك عند الله، لأنها قد لا تنفعه، هو يقولها وقت الغرغرة، قال كلمة أحاج لك بها عند الله: يا عمي على الأقل عطني حجة عند رب العالمين أن أدافع عنك. نظر إليه أبو طالب وتفكر في حاله، فإذا هو في داخله مصدق بصحة دين الإسلام وضلال عباد الأصنام، لكنه لم يستطع أن يتخذ القرار الشجاع بالدخول في الإسلام. سكت أبو طالب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يردد: يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فالتفت إليه أبو طالب وقال: يا بني والله لولا أن تعيرني قريش ويقولون ما حمله عليها إلا الفزع من الموت لأقررت بها عينك، كان أقولها لك حتى يتسع صدرك وتنبسط. أول ما كاد أن يقول لا إله إلا الله صاح صناديد قريش: قالوا يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فسكت. أعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه من جديد: يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله أشهد لك أحاج لك بها. وأبو طالب كلما أراد أن يقول لا قال له أبو جهل: أبو طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه تارة ويرجوه تارة، وهم يردونه ويصدونه، والرجل المسكين يشتد نزعه ويعلو شهيقه ويضيق صدره ويعظم كربه، وملك الموت ينتزع روحه ولسانه يثقل وفمه يزبد وأطرافه تبرد، حتى استجمع قواه وقال آخر كلمة في حياته، قال: هو على ملة عبد المطلب، يعني يعبد الأصنام. ويعجز أبو طالب عن اتخاذ القرار ويموت ويمضي إلى النار، مات كافرا. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا وصار جثة هامدة بين يديه، قال وهو يدافع عبراته: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وعند مسلم أن العباس بن عبد المطلب وهو أخ لأبي طالب سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحميك وينصرك، هل أغنيت عنه شيئا؟ نفعته يا رسول الله أم لا؟ قال: نعم. قال: بما نفعته؟ فقال: كان في غمرات من النار، كغمرات البحر، الله يجيرنا وإياكم منها، كان في غمرات من النار فأخرجته منها إلى ضحضاح النار، يعني إلى الشاطئ، وضع تحت قدميه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يصف عذابه، والحديث في صحيح مسلم، قال: وضع تحت قدميه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه. نعم، يموت أبو طالب ويمضي إلى النار، وما نفعته محبته للصالحين، بل ولا عمومته لخاتم النبيين، ولا أنجته نصرته للمؤمنين، ما دام أنه عرف الحق المبين فلم يتبعه. بالله عليك، كم من شاب وفتاة في قلوبهم محبة للصالحين ورغبة في نصرة المؤمنين، بل كم ترى من الشباب ليس عليه مظاهر الاستقامة، عفوا، تراه أحيانا حالقا لحيته مسبلا إزارة، وكم ترى من الفتيات من تتساهل بحجابها، لكنهم مع ذلك من أطهر الناس قلبا وأكثرهم لله خشية، بل تجدهم محافظين على الصلوات، لا يسمعون الغناء ولا يقربون الفحشاء، ومع ذلك لم يستطع أحدهم أن يتخذ القرار الشجاع بالطاعة والاتباع والاستقامة على الدين. إذن يا جماعة، ليست المشكلة عندنا هي الجهل بالمنكرات، يعني ما تنصح أحدا متعلقا بمحرم من المحرمات إلا وخفض رأسه نادما وقال: ادعنا الله يهديني. تقول: يا فلان ترى ما يجوز أنك تنظر إلى كذا، ما يجوز أن تستمع إلى كذا، ما يجوز أن تصاحب كذا، ما يجوز أن تفعل كذا. فيقول لك: يا أخي والله يا أخي إني مخطئ، ادعو الله أن يهديني. إذن هم مقرون أنهم على خطأ، مقرون أنهم يوما ما سيرجعون، يعلمون أن حياتهم لا بد أن تتغير،